لنا العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في شرح لمعة الاعتقاد. والمتن كما تعلمون للإمام المقدسي رحمة الله عليه، والشارح هو الشيخ صالح آل الشيخ جزاه الله خيرا. قال أي ابن قدامة: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمد حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. هذه العقيدة يا إخواننا إن شاء الله واضحة ولا نفضل لا شك فيها عند أهل السنة والجماعة، والألفاظ التي جاءت على ظاهره. ولكن ما أريد أن أذكر نفسي وإياكم به هو أن هذه العقيدة جاءت من باب الإخبار الذي يلزمها التصديق الذي يؤدي إلى العمل. بمعنى إيه؟ كل إنسان فينا يتخيل هذا الذي جاءت به الأخبار ويعلم يقينا أنه سيحل عليه شاء أم أبى، وبعد ذلك يعد إيه للأمر عدته. لأن مسألة تصديق الأخبار دون أن تؤثر على الجوارح بعمل، ما سمعنا أحدا من أهل العلم قال أن هذا التصديق يفيد صاحبه أبدا. رجل بدأ يصدع بالحق ويقول: يا أخوانا أنا مصدق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة مجملا أو تفصيلا، ومع ذلك ما رأيناه يعمل خيرا قط. هذا مخلد في جهنم عياذا بالله، لأن أصلا التصديق ليس تصديق الذي أراده الشارع إرادة شرعية أبدا، ده هو مجرد دعوة ادعاء. لذلك أهل العلم الثقات كأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من أئمة السلف قالوا: فلو أن رجلا أتاك وادعى عليك مالا فأقررت بادعائه، يعني أنا رحت لأحمد وقلت له: أحمد أنت مدين لي بألفين جنيه. قال: نعم أقر بذلك وأعترف. طب اعطيني بعدين، اعطيني بعدين، وهكذا ما أعطاني قط. فهل يا ترى إقراره بالمال لي عنده هل نفعني بشيء؟ خلاص كذلك يقر بأن الله واحد لا شريك له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعثا إلى الخلق جميعا. طيب ما مدى تأثير الإقرار والتصديق الذي زعمته لهذا النبي؟ لا شيء. عشان كده اخواننا مسألة الإيمان قول وعمل، والعمل داخل في مسمى الإيمان، ديت فطرة سليمة. من قال غير ذلك فهو منكوس الفطرة. العمل داخل في مسمى الإيمان، ولا ينفع ادعاء الإيمان بلا عمل قط. ومن قال غير ذلك ينبغي أن يتأمل في حقيقة الواقع الذي نعيشه. يقول: الناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب. عجب الذنب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فتبقى هذه البذور التي هي آخر العظام عظام العمل الفقري يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد الله بعث الورى. وإعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير فيلبث الناس في القبور إلى أن يموت جميع الخلائق وذلك بنفخة الصعق فتعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث. والنفخات وذكرها هي من جملة ما جاء في النصوص بيانه فيدخل في الإيمان باليوم الآخر والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث. حقيقة الأمر يا أخوانا أمر خلاف من أهل العلم. ووجه الخلاف أن من قال بالنفختين أدخل نفخة الفزع في نفخة الصعق جعلهما نفخة واحدة، ومن قال أنهم ثلاث جعل هذه غير هذه. وقلنا قبل ذلك دوما وباستمرار ضابط الاعتقاد الذي لم يقع فيه خلاف بين السلف هو صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح هو ده المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف قط بين أحد من أئمة المسلمين. عدا ذلك خبر صحيح دليل صحيح ولكن اشتمل على خبر غير صريح اختلف العلماء يبقى مش ده بالضبط. لكن هاتي دليلا صحيحا اشتمل على خبر صريح وذهب أبو هريرة إلى قول وابن مسعود إلى قول هذا بفضل الله ما كان ولن يكن. هو ده ضبط المعتقد عندنا. فمسألة النفخات بين أهل ليه؟ لأن الخبر الذي ورد فيها وإن كان خبر صحيح في كتاب الله عز وجل ولكن الدلالة منه غير صريحة. النفخة الأولى هي نفخة الفزع التي جاءت في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية هي نفخة الصعق. والنفخة الثالثة هي نفخة البعث والقيام وهما اللتان ذكرتا في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، لأن الذي في القرآن ثلاث نفخات نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث. وقال كثير من أهل العلم أن النفخات إنما هما اثنتان ونفخة الصعق طويلة تمتد أولها فزع وآخرها صعق. وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات وأن النفخات الثلاث نفخ في الصور ففزع ونفخ في الصور فصعق ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظر. والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق ومعنى الصعق الموت، فهي نفخة يموت منها من سمعها إلا من استثنى الله عز وجل من ذلك الذين ذكرهم في قوله إلا من شاء الله فيستثنون من الصعق فلا يصعقون. قال الإمام أحمد والمقصود بمن استثنى الله هم الحور والولدان والغلمان في الجنة وقال طائفة أرواح الشهداء. طبعا هذا الكلام يفتقر إلى الدليل. أضف إلى ذلك لا ينبني عليه عمل. تعلمون مثل ماذا؟ لما جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ويحك إن الساعة آتي فما عددت لا كذا. نقول بقى نفختين ثلاثة خلاص سيأتون وستصعق وقبلها تفزع ثم تبعث فماذا عددت لذلك؟ هو ده العلم الصحيح. قبلك ألا أنشغل ده بالضبط. مثلا نبدأ نبحث في إيه؟ في مسألة مجيء المهد المنتظر، هل يا ترى النصوص الواردة فيه متواترة أو غير متواترة؟ طيب ما المعنى بالمهد المنتظر؟ يا أخي الله يبارك لك خليك ناصح، دي عقيدة عند أهل العلم. لا تنشغل ولكن اعمل حتى إذا جاء عليك هذا الأمر تكون على علم تام تنجو من الفتن التي تحدث في ذلك. ونفخة الصعق يكون فيها الإهلاك أي الموت، فتموت الخلائق، فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق وماتت الخلائق جميعا إلا من شاء الله. أرسل الله عز وجل مطرا كمني الرجال، فتمطر الأرض منه 40 صباحا، وهذه الأرقام 40 صباحا وردت بها النصوص الشرعية. فتنبت منه أجسام الناس حتى تكون على أكمل هيئة، شباب في سن 33، الصغير والكبير يكونون على هذا السن إلا بعض الخلائق، ثم إذا كانوا وشبت أجسامهم وأخرجت الأرض أثقالها، ولم يكن حينئذ في الأجسام أرواح، نفخ في الصور نفخة البعث، فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كل صاحب نفس، فتهتز الأجسام بالأرواح ويحشرون إلى أرض المحشر. تخيل الأمر ده، يبقى أنا أعمل لهذا الأمر، هو ده الهدف الأساسي من معرفة هذه الأخبار. لا ينبغي أبدا أن أبحث في أمور أخفاها ربنا عنا أو ما دل عليها النص صراحة. أقف، يمطر مطر كمني الرجال، خلاص وصدق بالخبر، لأن مش هي دي الأساس. سينبت جسمك ثم ينفخ في الصور فتخرج روحك من الصور وتذهب إلى بدنك، الله عز وجل على كل شيء قدير، ثم تبعث إلى أرض المحشر، خلاص جاهز نفسك، هو ده الأساس. يقول فقال وقد وصف ذلك ابن القيم رحمه الله وصفا بليغا جيدا يحسن حفظه من طالب العلم، فقال وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10 بعدها 10، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متدان أوحى لها رب السماء فتشققت فبدأ الجنين كأكمل الشبان. ثم إذا بعث الله الناس ورجعت الأرواح إلى الأجسام سيق الناس إلى أرض المحشر، منهم الراكب ومنهم من يساق سوقا، ومنهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر، ومنهم من يفد إلى الرحمن وفدا، ومنهم من يساق إلى جهنم وردا. أقرأ هذا وتمثل حديث بلال بن رباح رضي الله عنه لما احتضر وقامت ابنته وهي تراه في الاحتضار وقالت وا كرباء، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. انتبه الله يبارك فيكم، بحيث الواحد فينا يبدأ يعمل لمثل هذه الأشياء، أصلها قادمة وحق، فليكن جميعنا لا غائب أحب إلينا من الموت. ولسان حالك يقول مرحبا بحبيب طال انتظاره، وهذا لا يتأتى إلا بالأعمال الصالحة. ثم تعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث، والذي ينفخ نفخة البعث هو ملك موكل بذلك اسمه فيما شاع إسرافيل، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. أيضا ما نقفش عند هذا الأمر، أن بعض أهل العلم الذين كتبوا في المعتقد نفى اسم إسرافيل، والصواب أنه ورد، وإن ورد في بعض النصوص الضعيفة، ولكن هذا لا يقال من باب الرأي. يبقى ما نقف أمام هذه، ملك ينفخ وستأتيك روحك، اعمل لهذا. يقول فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين لأنه هو الذي دعاهم لذلك، فيختلف حال المسلم عن حال غيره، فحال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن وافدين، كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا أي وافدين، قال المفسرون تجعل لهم نجائب من الجنة تنقلهم من قبورهم إلى عرصات القيامة، نجائب اللي هي الإبل يعني. وأما المجرمون فيحشرون فيساقون إلى جهنم وردا، أي بغلظة وشدة. قال حفاة عراة غرلا، أي على هيئتهم كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم. والأرض أم، قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيخرجون كحال خروجهم من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، ومعنى غرلا غير مختونين. كل يقول نفسي نفسي. لذلك أخواننا الله يجزاكم بالخير، دايما اجعل لنفسك وقتا في الأسبوع في الشهر حسب تقواك وخوفك من خالقك، وعد القراءة دائما في أهوال النار وأهوال يوم القيامة وأهوال القبور. النفس ما تستخمش إلا بكده، بترغيب وبترهيب. وإذا قرأت وردك من القرآن فأمعن النظر عند النصوص الواردة في وصف عرصات القيامة أو وصف النار أو غير ذلك، حتى تخشع نفسك لهذا الأمر. يقول كل يقول نفسي نفسي، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة هو يوم العذاب العظيم، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. حفاة عراة غرلا يظلون كذلك، حفاة عراة غرلا يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في العرصات، ثم ينتظرون فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. طبعا كما تعلمون أن العرق في أرض المحشر على قدر ذنوب العبد، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، فيعرق الناس، فمنهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. أنت تخيل إنسان واقف والعرق محوطه، طب أين خاصية الاستطراق للماء؟ الله على كل شيء قدير. يبقى يعمل أحدنا لهذا اليوم، إذا وقع في معصية أو في بدعة يعمل لهذا اليوم، بهذا تستقيم الأمور. لذلك ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل، ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. يقول وتدنو منهم الشمس، والله جعل الشمس إذ ذاك لها حالة أخرى فتدنو فيلجمهم العرق ويشتد عليهم الحر. ومن عجائب صنع الله في ذلك اليوم أن العرق لكل واحد خاص به، فكل واحد يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه، كل بحسب عمله. تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويظلون على ذلك زمنا طويلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يحصل بعد ذلك مجيء الملائكة في ظلل من الغمام شيئا فشيء، فيطوقون الناس صفا، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام. خلاص ينزل الله عز وجل، أؤمن بذلك وأصدقه ولا أسأل عن كيفيتي ولا أخوض فيها حتى يستقيم الاعتقاد في قلبي. لذلك تلاحظوا حاجة يا أخوانا، منذ أن أسعدنا الله وبدأنا نقرأ في شريعة الإسلام ونتعلم من أهل العلم ونقرأ في تراجم الصحابة، تجد أن كل صحابي من خلال الترجمة سواء بقى في وصف خلقته أو خلقي له مهابة في قلبك، ما قلش تصور في الشكل، مهابة في قلبك. تعلمون إخواني تسقط هذه المهابة إذا قام خبيث وتجسد في شكله، تسقط على طول. حتى الأئمة الأكابر، الإمام أحمد أو غيرهم من أهل العلم الثقات، كما فعل الخبثاء بعض، جسدوا بعض الأئمة الأكابر، هذا يا أخوانا يقلل من المهابة في قلوبهم. كذلك أنا حينما أخوض في كيفية صفات المولى عز وجل بدون علم وبدون سند وبدون دليل لازم ستقل المهابة في قلبي عياذا بالله. يأتي النص أنا أصدق، يأتي ربنا عز وجل في ظلم، نعم، ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبا في الشفاعة، وفي عرصات القيامة تكون أمور عظام، ومنها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة، وحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماؤه من نهر الكوثر في الجنة، كما ثبت ذلك في غير ما حديث من أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر من أرهال الجنة، وبعضهم قال الكوثر هو الحوض، وكلا القولين صحيح، لأن الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة. يبقى لما يقول القولين صحيح باعتبار النهر اللي هو الكوثر، وده الصواب لأنه ورد في الحديث في مسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، ثم وصفه حفته قباب اللؤلؤ المجوف، فضرب بيده في طينته فإذا مسك أظفر. طيب والحوض هو الكوثر؟ لا، الحوض هو الكوثر باعتبار الماء الذي فيه، أما الحوض غير الكوثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء. وكلا القولين صحيح، لأن الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة. ومن أهل العلم من يقول أن الحوض بعد الصراط، أي بعد عبور الصراط يكون الحوض، ولكل نبي حوض، قد جاء ذلك في بعض الأحاديث وفي إسنادها بعض الشيء، لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون: ولنبينا حوض، ولكل نبي حوض. لكن يختص حوض نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص، منها أنه أكثر الأحواض ورودا عليه، وأن الناس منهم من يرده، ومنهم من يذاد عنه. يذاد أي يبعد، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء. يذاد يبعد عنه، آنيته كعدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا، وده أخطر شيء. من لم يحدث في الدين حدثا، هنا طبعا لأن الرواية تقول: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن أحدث بعد. والحدث هو الابتداع في دين الله عز وجل، ولم يرد في الأحاديث الواردة في هذا نوعية البدعة أو الحدث، هل هي بدعة مكفرة؟ هل مفسقة؟ هل هي بدعة وليست بمكفرة؟ النص واضح وعام لا يخصص، فكل من أحدث في دين الله عز وجل بدعة ومات مصرا عليها لا شك أنه سيحرم من الورود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة الله على الشافعي، حينما يقول: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه بشيء من البدعة. ومنهم من يرد من يرد عن الورود عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أصحابي أصحابي، وفي لفظ أمتي أمتي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك. ولهذا قال أهل العلم: إن من أسباب عدم ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام والذود عنه والحرمان منه المحدثات، فمن كان محدثا في الدين حدثا أو آوى محدثا فإنه يحرم من السقيا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ وإيه؟ أيوة حاضر. آوى محدثا، هذه وردت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والدي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، بالروايتين الاثنين. طبعا المحدث اللي هو المبتدع، والمحدث اللي هو الشيء المبتدع، والإيواء يكون حسيا ويكون معنويا. الإيواء يكون حسيا ويكون معنويا. حسيا واضح، أأوي المبتدع في بيتي وأؤازرهم وأساندهم بكل ما أتيت من حسيات من ماديات، أخبرك. وكذلك محدثا بدعا بدأت أصنعها في بيتي، أخبرك، وأغلفها وأنشرها وأبيعها بثمن زهيد. هذه من الإيواء. الإيواء المعنوي وهو أخطر، والمعنوي من أوله السكوت على أهل البدعة وعدم التحذير منهم ومن بدعهم، دي أشد أنواع الإيواء، أشد أنواع الإيواء. يسكت، لأن السكات ما هو كثير من الناس فيه زهد في طلب العلم، فلا يعرف، فلا يعلم، ولا ولا طالما انه لا يعلم خلاص او بيسمع لده وبيمشي مع هذا. يبقى الايواء المعنوي السكوت على اهل البدعه وعدم التحذير من بدعهم، اما من شخوصهم فالامر يحتاج الى تفصيل. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه، انتبه لدي كويس. أما البدعة ما فيش عندنا فيها مفسدة أبدا، تحذر من البدعة حذر ولو صدرت من أولي الأمر، لابد من التحذير منها. أما أحذر ممن صنع البدعة، دي تحتاج إلى فقه. وكلما استشرت من هو أعلى منك كعبا وأكثر منك تقوى وعلما وورعا كنت أسلم وأحوط لدينك. فأرجو أن لا يكون الحماس هو المحرك والحمية هي القائدة لك. النوع الإيواء المعنوي السكات، أيضا الثناء على المبتدعة، ودي خطيرة جدا. أيضا أقرأ في كتب المبتدعة وأخذ منها العلم وأقرأها على مرأى من الناس. أيضا المغرب لسه. أيضا من الإيواء المعنوي بعد التحذير يعني السكات ونشر كتبهم وأخذ العلم منهم، أيضا من جملة الإيواء للمبتدعة أن يحضر لهم دروس علم. كذلك في عرصات القيامة الميزان، والميزان جنس للموازين. قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال والوزن يومئذ الحق. فهي موازين، ومن أهل العلم من قال إنه ميزان واحد. وها هنا نبه المؤلف رحمه الله إلى أن الميزان حقيقة، فقال له كفتان ولسان، ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين قالوا إن الميزان لا يعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا من أنه توزن به الأمور. طبعا هذا الكلام كلام المعتزلة لا شك أنه ضلال. وأيضا الميزان له كفتان ولسان، ورد النص بالكفتان، توضع السجلات في كفة والبطاقة فين؟ في كف. أما اللسان فبعض الناس قال لك ما فيش دليل على اللسان، هذا آخر فاضل يعني لتعدل، لأن إحنا عند الاحتكام إلى تفسير النصوص بنرجع للغة العرب. والله عز وجل لما خطب الأمة بالميزان العرب لا تعقل إلا بميزان له كفتان وله لسان، فهذا من لوازم دلالة اللفظ على الإيه؟ على المعنى. طيب كيف له ميزان؟ كيف له كفتان؟ ها؟ لا ندع كافية شيء، ولكن نؤمن به على الإيه؟ على الحقيقة. يقول ويوزن في الميزان العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال، وهذا هو الصواب. ومن أهل العلم من قال إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله، لكن جاءت أحاديث فيها وزن صاحب العمل وفيها وزن العمل وفيها وزن صحائف الأعمال. كذلك مما في عرصات القيامة تطاير الصحف والناس على صنفين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه. تخيل كده في أرض المحشر والكتب تتطاير. ضع نفسك في هذا الأمر حتى تعرف حقيقة ما أنت قادم عليه. ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، طبعا يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، جاء النص في القرآن بشماله وراء ظهره، ما فيش فيها تعارض، هو يأخذ بشماله ومن وراء ظهره عياذا بالله. يقول فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين وعن الشمال بشارة للمؤمن وحصر على الكافر، كما جاء في ذلك في صراط الحق مبين، والصراط حق وهو ضحض المزلة يمر عليه الناس، فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كأسرع جواد، ومنهم من يمر عليه يمشي مشي، ومنهم من يحب حب، ومنهم من يمشي طارة ويجب طارة، ومنهم من يزل عنه فيخر في جهنم عياذا بالله، منصوب على متنها، والمرور عليه هو الورود في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر ذلك بالمرور على الصراط. وكل ما يكون في القيامة مما صحت أسانيده عن النبي عليه الصلاة والسلام وعدلت نقلته وأثبته أهل العلم أو جاء في الآيات في الكتاب العظيم، كل ذلك يثبت أهل السنة دون أن ينفوا من ذلك ما لم تعقله عقوله أو تدركه عقيدتهم، وإنما يجعلون ذلك الباب باب غيبيات وبابه التسليم، ومضروا على الاستسلام لخبر من لا معقب لخبره، لخبر من هو صادق في خبره، لا يعلم حقيقة الأمر إلا هو، وليس أحد يعلم إلا الله إلا هو عز وجل، وما أو ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك حق من كل تفاصيل ما يجري في يوم القيامة. الله عز وجل أعلى وأعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.